هبة أعلى للأدنى، مثل أن يهب السلطان الرئيس العالم للتلميذ الأستاذ للتلميذ، أن يهب الغني للفقير، أن يهبه هدية، قال الشيخ أبو حامد، أو يهب الأستاذ لغلامه. فهل هذه تقتضي الثواب؟ لا تقتضي الثواب. إذا الضرب الأول هو أن يهب الأعلى للأدنى، الأستاذ للتلميذ العالم للمتعلم، أيضا السلطان لأحد الرعاية. السؤال أيوة. طيب حاضر، سأجيب إن شاء الله بعد ما أرجع أو أعجل بالإجابة الآن. ماشي. حفظ بن سيرين تقول بقوله القاعدة الناس التي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن، هي قالت بوضع النقاب، بوضع النقاب. الحق أنه ليس فاصلا في هذا الباب لا سيما، وأن تفسير كثير من الصحابة في هذا الباب على وضع ثياب لا الكلام على النقاب. فهو من تمسك بهذا التفسير على أن الأصل النقاب له وجهة ومندوحة، لكن سيقال لا، لو كان الأصل النقاب ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال النبي على أبي السنابل عندما دخل عليها وقال لها قال تريدين النكاح يا لكع لا حتى يبلغ الكتاب أجله، إذن هذا ليس الأصل، إذن هذا ليس الأصل، النقاب ليس الأصل، ظاهر في هذا الباب. لكن من يتمسك به ويستأنس بذلك لا يستأنس، لكن ليس فصيح. نعم. إذن قلنا كتاب الهبة الواهبون ثلاث أضرب، هبة من الأعلى الأدنى، هل هذه الهبة يراد بها الإثابة أم لا يراد بها الإثابة؟ هذا هو النظر هنا. فمن الأعلى الأدنى كالسلطان ولي الأمر لأحد رعيته، أو كالأستاذ لغلامه، أو الشيخ لمتعلمه أعطاه الهبة. فهذه يراد بها القربة، الظاهر. إحنا نتكلم الآن على الظاهر في هذا الباب، على الظاهر، بأن هذه لا يراد بها الإثابة بل يراد بها القربة إلى الله جل في علاه. الثاني هبة النظير للنظير، طلبت علم، جاء زيد العمد هو طالب علم والثاني طالب علم، فأهداه كتابا أو أعطاه قلما أو أعطاه ورقا أو حبرا يستخدمه في الكتابة والاستفادة منها علميا، فهي هدية النظير للنظير، النظير للنظير، أو كهدايا الملوك، هدايا الملوك بعضهم لبعض، لبعضهم البعض، فهذه أيضا من النظير إلى النظير، وهذه أيضا لا يمكن أن يقال أنه يراد بها الإثابة بل يراد بها تحقيق القلوب والوسط والمحبة وغير ذلك. الثالث هبة الأدنى للأعلى، مثل أن يهب بعض الرعية للسلطان شيئا، أو يهب الفقير للغني، أو يهب الغلام لأستاذه. وتعلمون أن كثير من الأعراب كانوا يأتون بالهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه فيها قولان في المذهب، يعني هبة الأدنى الأعلى هل يراد بها الإثابة أم لا؟ قال في القديم يلزمه أن يثيبه عليه، يراد هذه في القديم قال وجوبا يثيبه، يلزمه أن يثيبه عليه، لأنه معلوم أن الصغير يتزلف إلى الكبير بالهدايا ليأخذ أعظم منها، وهذا أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأعراب يعني تأتي بالهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم تطمع. تطمع في ثواب النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمونه كريما جوادا بأبي هو وأمي، فكان يقبل الهدية ويثيب عليها كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فعلموا الحمد لله رضيكم بصراحة، فعلموا منه ذلك، فلما علموا منه ذلك تقصدوا بالهدايا الإثابة أن يثيبهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في القديم قال يلزمه الإثابة، وبه قال مالك، واستأنسوا أيضا بما ورد عن عمر كما في الموطأ يهديكم الله وصحبه لكم وحسن إليكم.
بما ورد عن عمر بأنه قال من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبها ما لم يثب عليه. من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبها ما لم يثب عليه. فهنا الكلام في هذا الباب لازم يعرف. طب هو يرجو ثوابها هل شرطا أم هذا ظاهرا بالقرائن؟ هنا الطرح على نوع التعميم، وإلا مسألة الشرط لا أحد يخالف فيه، مسألة الشرط لا أحد يخالف فيه، المسألة على القرائن. وروي أن رجلا سأل فضالة ابن عبيد فقال إني هديت إلى رجل بازيا، يعني الطائر هو الصقر، الصقر الذي يستخدمونه في الصيد، إني هديت إلى رجل بازيا فلم يسبني عليه، فقال إن أثابك وإلا فارجع وخذ بازيك. يعني شوف ويعمل قول عمر الخطاب فإن لم يصب عليها فهو حق بها. ولأن العرف والعادة أن من وهب بمن هو أعلى منه إنما يقصد به الثواب من المال، فصار هذا العرف كالشرط. فهذا في القديم في هذا الباب، شوف القديم هنا أخذ بإيش؟ بالمعاني لم يأخذ بالمباني. والأصل في الجديد عندنا في العقود في المذهب أن الأصل على ذلك الحمل على الظواهر، ولذلك قال في الجديد لا يلزمه أن يسيبه. وبه قال أبو حنيفة لأنه تمليك بغير عوض فلم يقتضي ثوابا كهبة الأعلى من هو دونه. وما روى عن عمر قد روى خلافه عن ابن عباس وعن ابن عمر، وهذا نقل أصحابنا البغداديين، يعني هم رجحوا الجديد وقالوا أن الأصح لا يساب عليه ما دام لم يشترط، لا يساب عليه. وإن كان الحق أن القديم أقوى من الجديد علميا، القديم أقوى من الجديد. قال الخراسانيون إذا وهب لمن هو في مثل حاله فليقتضي إطلاق الهبة الثواب في قولان، يعني النظير للنظير، هل أيضا تنبئ بإرادة الثواب؟ في قولان، منه من قال إذا أطلق الهبة فإن كان قد نوى الثواب استحقه، وإن لم ينوي فهل يستحقه؟ في قولان، طبعا إذا نوى الثواب يبقى لابد من الظاهر، والظاهر إيش؟ أن يقول. طب وإن لم ينوي فهل يستحقه؟ في قولان، فإن قلنا لا يستحق إلا مع النية فاختلف هل نوى أم لا. ففي وجهان، أحدهما أن القول قول الواهب، لأن الأصل أنه لم يرضى بزوال ملكه بغير عوض، نعم، لكن لابد أن ننظر بالعين الأخرى، لأن الأصل أيضا إيش؟ الأصل أيضا في ذلك براءة الذمة. الثاني القول قول المغوب له، لأن الأصل عدم النية، الأصل براءة الذمة، الأصل عدم النية. مشهور طريقة البغداديين بأنه إذا أعطى الأدنى للأعلى فهي للإسامة، إذا أعطى الأدنى للأعلى فهي للإسامة، وأن هذا في العرف، وأن العرف يلزم منزلة الشرط ولا بد من قبوله. وإن قلنا بقول جديد أن هبة لا تقتضي الثواب، نظرت فإن وهب لمن هو أعلى منه من غير شرط الثواب فوهب المغوب له للواهب هبة كان ذلك ارتداء عطية تلزم بالقبض، وإن خرج أحدهما معيبا أو مستحقا لم يرجع صاحبها بهبته. وإن وهبه بشرط الثواب فإن كان ثوابا مجهولا بطلت الهبة، لأنه شرط ينافي مقتضى الهبة، لأنه مشتبه هنا الآن إذا اشترط ثوابا فالهبة معناها بذل العطية دون النظر إلى مقابل، ولأن المقابل هنا ينزلها منزلة البيع لا منزلة العطية والصدقة، لا منزلة العطية، ولأنه شرط ثوابا مجهولا فلم يصح كالبيع بثمن مجهول. فإن قبضها المغوب له كان حكم البيع الفاسد، وإن شرط ثوابا معلوما فهل تصح الهبة؟ إذا شرط ثوابا نأخذ بالشرط، وإذا كان الشرط الثواب مجهولا تفسد الهبة، يعني أعطاه قلما وقال لي مقابل وسكت فأجرته مجهول فهنا يفسد به العقد، نعم، كالبيع الذي به مقابل فيفسد به العقد. ما عندنا ما يزوجنا يديروا خالص. نعم. وإن شرط صواب معلومة فلا تصح ربا في وجهان أحدهما لا تصح ربا لأنه شرط. لا تصح ربا لأنه شرط ينافي مقتضاه فلم تصح فكما عقد النكاح بلفظ الهبة على أساس أن هذا انقلب بيعا فعلى هذا إذا قبضه كان حكمه حكم البيع الفاسد. والثاني تصح الهبة ويلزم منه بالثواب المشروط لأن الهبة تملك العين وقد ثبت أنه لو قال ملكتك هذه العين ولم يذكر العوض كان هبة ولو قال ملكتكها بدينار صح وكان بيعا فكذلك الهبة بالعوض. نعم نقف عند هذه وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل الكلام على الهبة حتى ننتهي منها بإذن الله. فهذا القول حكم البيع أو حكم الهبة فيه قولان عند الخراسانيين يعني في الكلام على ترجيح الجديد من المذهب. فيه قولان أحدهما حكمه حكم البيع اعتبارا بالمعنى لوجود العوض فيه. طبعا هنا إذا قيل لك حكم البيع للمعنى فهذا ليس على الجديد يعني هذا تخريج. والجديد كما قلنا أن أصل في العقود عند الشافعية مسألة التمسك بالظاهر الظاهر هو الذي يتحكم. والثاني حكم الهبة اعتبارا باللفظ وكما قلت أنه ينصب تركيز الجديد على الظاهر. وإن قال وهبتك درهما بدرهمين لم يصح على الطريقين لم يصح لا على طريقة البغداديين ولا على طريقة الخرسانيين. لما لم يصح؟ قال وهبتك درهما شريطة أن أثاب عليه بدرهمين لما لم يصح؟ طيب هو لم يصح لأن هذا يعتبر صرف فإن كان صرفا فلا بد فيه مع إذا كان مستوى متماثل الجنس والعلة وجب التساوي. نعم ممتاز يا سلفي هذا يعتبر صرف فوقع فيه زيادة والزيادة فيها ربا. وإن قلنا بقول القديم نظرت فإن أطلق لم يشرط الثواب فالمهم له بالخيار بين أن يثيبه وبين أن يرد المهم. يعني إذا أعطى زيد الهدية القلم لعمر الأعلى الذي هو الأستاذ فالأستاذ يثيب عليه أو يرد إليه القلم على القديم طبعا لأنه كما قلنا إهداء الأدنى للأعلى هذا الإهداء فيه دلالة على إرادة الثواب. فنقول هو مخير الآن المهوب له مخير بين أن يسيبه وبين أن يرد عليه هبته. فإن اختار أن يسيبه ففي قدر ما يلزمه ثلاث أخوات. يعني إذا جاء زيد الفقير إلى مدير من مدراء الشركة ويعمل عامل هناك رجل عامل في الشركة والآخر مدير هو مدير الشركة كلية فذهب فأعطاه هدية لابنته ذهبا سلسلة أو خاتم أو أعطاه له هدية أتى له بملبس أو أتى له بقلم مثلا هدية. فهنا عندنا في القديم أنه ما أعطى الذي يثاب وأن هذا المدير يلزم أن يثيبه عليه. قلنا إذا أعطاه وأطلق ولم يشترط إثابة فإن المهوب له مخير بين أن يثيبه أو أن يرد عليه هبته. فإن اختار أن يثيبه فهنا العلماء اختلفوا في قدر ما يلزمه. قال في ثلاث أقوال، أحدهما يلزم أن يسيبه إلى أن يرضى الواهب، يعني يعطيه هل رضيت؟ يقول رضيت. يعطيه هل رضيت؟ إذا قال رضيت انتهى. قال ما رضيت؟ يزيده. وهذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رجل أهدى النبي صلى الله عليه وسلم جملا فأعطاه ثم قال رضيت، قال لا فأبدله ثلاثا، يعني هو أعطاه ثلاثا فقال رضيت قال لا، فأعطاه ثلاثا فقال رضيت قال لا، أعطاه ثلاثا فقال رضيت. فهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. نعم. الثاني يلزمه أن يسيبه بقدر قيمة ما أعطاه، يعني أعطاه قلم بمائة درهم يعطيه هدية أخرى بمائة درهم. والحق أن هذا أضعف الأقوال، وضع التعليل في هذا الباب، لأن كل عقد اقتضى العوض، إذا لم يسمى فيه عوض وجب فيه قيمة المعوض. وهذا كما قلت فيه نظر، فيه ضعف أيضا، وضعف ذلك يظهر بأنه ما أعطى إلا الإزابة، ما أعطى إلا طمعا في الإزابة، والإزابة تكون على حتى على العرف أنها تكون أكثر، تكون أكثر. الثالث يلزمه أن يسيبه ما كان ثوابا لمثله في العادة، لأن هذا الثواب وجب بالعرف وفوجب قدره بالعرف. والصحيح الراجح هو ما كان تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسيبه فيزيده بالإثابة حتى يرضى، لأنه ما أعطاه لغني إلا هو يتوقع من هذا الغني أن يجزي له العطاء والمثوبة، هو ما أعطاه إلا أنه يظن فيه أنه سيجزي له العطاء والمثوبة، العطاء والمثوبة. حاجة المسعودي وجه آخر أنه يلزمه أن يسيبه ما يقع عليه الاسم، لأنه رضي بزوال ملكه بعوض، وقد يشتري الشيء النفيس بالثمن القليل. وهذا الكلام فيه ضعف، لأننا قلنا بأنه لا، ما أعطى الفقير للغني إلا هو يطمع في إيش، إلا هو يطمع في أعطاء الغني، وتكون عطية الغني كافية لهذا الفقير. فإذا الأصح هو أن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يرجح هذه الكفة، وأنه ما أعطى الفقير الغني إلا ويطمع في الغني أن يزيده وأن يكفيه. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد ويسأله رضيت رضيت حتى يصل إلى الرضا. بلى بلى إعطاء الفقير الغني للإثابة بلى، ولذلك قلت لابد أن يفعل ذلك. نعم. هنا مسألة أخرى وهي لم يثبه الواهب الموهوب، فالواهب أن يرجع في العين موهوبا كانت باقية، لأنه لم يرضى بزوال ملكه عنها إلا بعوض ولم يحصل عوض. وعندنا كلام عمر بن الخطاب فاصل في الخطاب، قال من وهب هبة ليثب عليها فلم يثب عليها ليثب عليها فلم يثب عليها فهو أحق بها، فهو أحق بها. فإن كانت زيادة زائدة زيادة متصلة رجع فيها بزيادته، يعني هو وهب بقرة ليأخذ جملا مثلا فلم يعطيه، فله أن يرجع في البقرة، لكن البقرة ثمنت أكلت عند هذا الرجل فزادت، فهذه الزيادة زيادة متصلة، يبقى كل هبة كانت فيها زيادة متصلة عادت لصاحبها، عادت لصاحبها، فهذه الزيادة متصلة. حقا هذه تعتبر إثابة الآن، ثمنها هذا. أما إذا كانت الزيادة منفصلة رجع فيها دون الزيادة، رجع فيها دون الزيادة كما قلنا بالهبة الأب لولده، ما جاءت عين تالفة فليرجع عليه بقيمتها. فيها قولان، أولا أعطاه بقرة والبقرة حملت وولدت وثمنت، يبقى عندنا زيادتان، زيادة زيادة منفصلة زيادة متصلة، يعني بعد الولادة ثمنت جدا. فالرجل كل هذا كان منتظرا من الرجل أن يثيبه على هبته، فلم يثبه فطلب هبته وهو أحق بها، فردا عليه سمينة، وهذه زيادة متصلة فيها له. ولكن هناك حمل، حملت عند الثاني وولدت عنده، الزيادة المنفصلة تكون حقا للموهوب له، لأنه تملكها، لأنها ولدت وهي في ملكه فتكون له. وقد نرجع إلى القول بالتقعيد والخراج بالضمان، لكن هذا يعني لا يطبق هنا، أن هذه هبة محضة. وقد يطبق لأنها هبة يراد الثواب عليها فأشابهت البيع، فلنا أن نستدعي هذه القاعدة هنا في مسألة أنه أحق. لما؟ لأنه الخراج بالضمان. وثاني يرجع عليه، فهنا إذا كانت العين تلفت العين وما فيها زيادة، هل يرجع بقيمتها أم لا؟ قولان، أحدهما لا يرجع عليه بقيمتها لأنها تلفت في ملكه، فهو كما لو وهب الأب لابنه عينا وتلفت في يده، المعنى بأنها لو تلفت في يده لا يضمن ولا 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 يعطي القيمة لأنها تلفت وهو مالك لها ففي ملكه. والحق أن هذا الملك ليس تاما، لأنه ما دام قد أعطاه للإسابة فلم يكن ملكا تاما. الثاني يرجع عليه بقيمتها لأنه ملكها بعوض، فإذا تلفت ضمنها بقيمتها. والمذهب الأول وهنا قال المذهب الأول صحيح، أن المذهب الثاني، المذهب هو أن يرجع عليه بقيمته. لما؟ لأنه أعطاه بالعوض، أعطاه مبيتا النية بالعوض، فكانت مضمونة لأنه ملكها إياه بعوض فكانت مضمونة. نعم، وإن كان غير مفرط، وإن وجد العين وقد نقصت في هذا الموهوب له رجع الواهب فيها، وهل يرجع عليه بالأرش؟ يعني هو أعطى بقرة نحفت، راجع لما لم يصب عليها قال أعطيني بقرتي، فأعطاها إياها، قال هي ليست هي الأخرى سمينة، قال نحفت عندنا. فليرجع بالأرش، هذه ستوافق يرجع بالقيمة أم لا؟ فإن قلنا بالترجيح أنا أرجع بالقيمة، إذا يرجع بالأرش، يرجع بالأرش. وإن وهبه بشرط الثواب، فإن كان ثوابا مجهولا بأن قال وهبتك على أن تسيبني، فقال قبلت، صحة الهبة، لأنه الإجاب والقبول والإذن والقبض. وهنا أيضا بين ووضح أنه ما أعطاه وما وهبه إلا للإثابة، فالهبة تقتضي الثواب وشرطه التأكيد، وإن شرط ثوابا معلوما فهل يصح فيه قوله. أولا كيف نقول بأنه، لأن الهبة تقتضي الثواب وشرطه التأكيد، كيف الهبة تقتضي الثواب؟ قل الهبة تقتضي الثواب على القديم، الهبة تقتضي الثواب على القديم، تقتضي الثواب. طيب إذا كان قد اشترط ثوابا مجهولا أعطاه سيارة وقال على أن تسيبني، ما علم هل يعطيه مكانها يعني سيكل، يعطيه مكانه سيارة أفخم، يعطيه مالا، جعل الأمر مجهولا. فإن كان وإن شرط الثواب المعلوم فقال على أن تعطيني العربة، فهل يصح أم لا؟ قول أن تصح، لأن لم تعطيه ثوابا مجهولا، فإذا شرط ثوابا معلوما فقد شرط ما ينافي مقتضاه، وهذا عجيب فلم يصح. والثاني يصح، لأن الهبة إذا صح بشرط الثواب المجهول فالآن صح بالمعلوم من باب أولى، وهذا الراجح الصحيح. فرع أن اختلف فقال الواهب وهبتك ببدل، وقال الواهب وهبتني بغير بدل، ففيه وجهان، القول قول من؟ واحد قال له وهبتك من أجل الإسابة، الثاني قال لا أنت ما لم تشترط الإسابة، ففيها وجهان. الوجه الأول القول قول الواهب مع يمينه، لأنه لا يقر بإخراج شيء من ملكه إلا ببدل. الثاني القول قول الموهوب له، لأن الأصل براءة الذمة وعدم شرط البدن. نعم، وصراحة القولان فيهما ميزان قوي، لكن القول قول, قول الواهب هو الأصح والأولى في هذا الباب. إذا قلنا بأنه لا يقر بخروج من بخروج أي شيء من ملكه إلا ببدل. وقوة الثاني إذا الأصل براءة الذمة, لكن إذا كان يعني الحق أننا يمكن أن نخرج على هذا الباب ننظر في الحالين, ننظر في حال الواهب والموهوب له. إذا كان الموهوب له رفعة في المكانة وله علو, وكان الواهب فقيرا, قلنا هذه يلزم الإثابة, هذه القول قول الواهب قولا واحدا. إن وجدناه النظير للنظير فهذه الذي ننظر في مسألة القرائن المختلفة. وإن وهب أو جارية هبة تقتضي الثواب فقبضها الواهب له ووطئها على أنها ملك له ولم يثب الواهب, فالواهب أن يرجع في جاريته. وهل له الأرش؟ لا, ليس له مهر على الموهوب له لأنه وطئها في ملكه, فهو كما لو وهب الأب لابن جارية فوطئها الابن ثم راجع الأب عليه فإنه لا مهر له, وكل ذلك على الجديد. وإن وهب له ذهبا أو فضة هبة تقتضي الثواب فإن أتابه بجنس الأثمان نظرت, فإن كان قبل التفرق صح ذلك. لحديث ابن عمر رضي الله عنه كنا نبيع الإبل بالدراهم ونشتري ونعطي الدنانير مكان الدراهم, نشتري بالدراهم ونعطي الدنانير, نشتري بالدنانير ونعطي الدراهم. فشوف قال إن كان قبل التفرق, لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس إن كان بسعر يومي وليس بينكما شيء, وأن تتفرق وليس بينكما شيء. وإن كان بعد التفرق بطلت الهبة أن ذلك معاونة. في معاوضة, والمعاوضة هذه تدخل في مسائل كما خذنا مسائل الهبة أو في أصل الهبة. وإن أثابه من غير جنس الأثمان جاز, وإن أثابه من غير جنس الأثمان جاز, سواء كان قبل التفرق أو بعد التفرق. لأننا يعني الذي نخشاه في مسألة الأثمان هو الربا, فإن كان من غير جنسه فلا شيء عليه. وهنا قد ختمنا ختم الله لنا كتاب الربا, يبقى فرع منه وهو باب العمرة والرقبة. فهي هبة تكون لما تكون ملكا هل يكون فيها الإرث أم لا, أما هي مدة العمر مدة الرقبة فقط, هذا نفصله إن شاء الله في الدروس الكريمة. إذا هذه مسألة الهبة قد انتهت بفضل من ربنا ونعمه. لو فيها سيرة تفضل إن أرادت القصد وهو استطاع ذلك, ليس لا يخالف أبدا يعني كما قلت زواج الرجل من المرأة الثانية ليس شرطا أن تعلم زوجته الأولى ذلك بحال من الأحوال, ومن قال بذلك فعليه أن يأذن بالدليل ولا دليل على ذلك. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة في نفس العقد, هو دخل بسودة, جاءت المرأة قالت يا رسول الله ألك في ثيب وبكر؟ فقال من الثيب؟ قالت سودة. قالت ومن البكر؟ قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها. فرضي بالاثنين وخطب هذه وخطب هذه. طيب لم أفهم كيف يكون الواهب بغرض الإثابة إن لم يثب يرجع في هبتي, والنبي يقول الراجع في هبتي كالكلب يقي. نعم هذا عام مخصوص, قال النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يقي ثم يعود في هبتي, هذا عام مخصوص, مخصوص بالهبة التي يراد بها الإثابة, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأن الأعراب يعطونه الهدية للإثابة. ولقول عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعوا أبا بكر وعمر يرشده, وقال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنوافذ. نعم. ليس فيه لا مخالفة مروءة ولا غلط أخلاق, من قال بذلك فقد أتى زورا. لا تحجير على ما وسع الله على لعباده. زواج المسيار زواج صحيح ليس فيه ثمة شيء, امرأة معها المال وقد أحسنت إلى 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 رجل وقالت ما أريد منك إلا أن تكون رجلا معي، ولم تأخذ منه لا نفقة ولا قصد، لا ذلك أسقطت حقا له ولا أن تطالب به بعد ذلك. يقول فليس هبة الفقير الغني مفرد إسابة؟ قلنا نعم. يقول بينهما هبة كأنه مال بمال وبينهما هبة فكأنه نوع تحايل على ربا، ليس تحايل على ربا بحال من الأحوال. ولو قلنا في نهايتها أنها حيلة صارت حيلة شرعية أقرها الشرع، صارت حيلة شرعية أقرها الشرع. طيب هل في أسئلة أخرى؟ صحيح من حقك يا أستاذ. ماشي يا أستاذ ماشي ماشي من حقك. لا أنت أكيد 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 حضرتك لابس عجال الآن، أصبحت من الخريج.